بسم الله الرحمن الرحيم. رجال من التاريخ
تشرق وتتلألأ في سماء مسجد الإسلام أسماء رجال غيروا وجه التاريخ. كان الرجل منهم أمة، لا بألف، لا والله، كان الرجل منهم أمة.
رجال من التاريخ
ملأوا المحاريب طاعة وسجودا والميادين بطولة تأخذ بالألباب. فهم رهبان الليل وفرسان النهار، هم رهبان الليل وفرسان النهار.
رجال من التاريخ إنهم رجال.
منهم الإمام السرماري دارس الإسلام، الإمام العابد المجاهد أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق السرماري شيخ الإمام البخاري، وبشجاعته تضرب الأمثال.
إنهم رجال.
قال إبراهيم بن عفان البزار كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوع فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. يعني قال البخاري ما كذا قلت، أنا لم أقل أنه لم يكن في الإسلام أبدع منه، فقط ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله.
إنهم رجال.
السرماري من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من.
إنهم رجال.
قتل جليبيب سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، فكيف لو رأى رسولنا قاتل الألف.
رجال من التاريخ.
ومن الأبطال صليحة ابن خويلد ابن نوفل الأزدي البطل الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنهم رجال.
قال محمد بن سعد كان صليحة يعد بألف فارس لشجاعته ولشدته، أبلى يوم نهاون ثم استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه.
رجال من التاريخ.
انظر إلى بطل القادسية عمرو بن معدي كرب، وقد كان يوم القادسية من أيامه العصرة، خرج فارس من الفرس يصيح مرد ومر، يعني رجل ورجل للمبارزة، وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المسلمين ويحمسهم ويقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الأسد من أغنى شأنه.
رجال من التاريخ.
قالوا سهرت وفي فؤادك حرقة فبما وألف تساؤل يتردد، وعلى جبينك قصة مكلومة تروي المآسي للجميع وتسرد، ودموعك الملأى بألف حكاية رسمت على خديك نارا توقد. أنا يا صحاب قضية مسلوبة لعب الدعي بها وغاب السيد، أنا يا صحاب مشاعر موتورة للثأر تسعى والمسالك توصد، أنا يا صحاب مدامع محمومة تهمى من الألم المميت فتبرد، أنا يا صحاب من الجراح معذب في كل أرض جرحنا يتمدد، في كل أرض تستباح دماؤنا، في كل أرض يستباح المسجد، هل هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب تأسد.
رجال من التاريخ.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
رجال من التاريخ. محاضرة للشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، تقدمها تسجيلات ابن القيم الإسلامية. والآن مع فضيلة الشيخ.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فحديثنا اليوم بعنوان رجال من التاريخ. قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أفلا عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم في شرب كأس الحتوف وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ومن أنفق دينارا كتب له ب700 دينار وأن الشهداء حقا عند الله من الأحياء وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس الخرصة وكمل الموت على الفراش من سكرة وغصة فهذا فضل الله يضاهى وخير لا يتناهى. هذا فضل الله يضاهى وخير لا يتناهى. فيا رجال الله أين الطالبين للجنة؟ أيهو نجم الجهاد بعد أن كان مشرقا سنيا ويمحي رسمه واسمه كأن لم يكن له من قبل سنيا؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن النفرة في سبيل الله عز وجل انطلاق من قيد الأرض وارتفاع من ثقلة اللحم والدم. إن النفرة في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض وارتفاع من ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صدقة حتى يرجع. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قالوا سهرت وفي فؤادك حرقة فبما وألف تساؤل يتردد وعلى جبينك قصة مكلومة تروي المآسي للجميع وتسرد ودموعك الملأى بألف حكاية رسمت على خديك نارا توقد. أنا يا صحاب قضية مسلوبة لعب الدعي بها وغاب السيد. أنا يا صحاب مشاعر موثورة للسأل تسعى والمسالك توصد. أنا يا صحاب مدامع محمومة تهمى من الألم المميت فتبرد. أنا يا صحاب من الجراح معذب في كل أرض جرحنا يتمدد. في كل أرض تستباح دماؤنا في كل أرض يستباح المسجد. هل هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسد. أم هذه حلب ظلام موحش صمت يقطعه الأمين الأسود. أم هذه القدس الجريحة تشتكي مما يخططه القريب الأمجد. وأبيت تلحقني معرة ذلتي وبكاء أحبابي هناك استنجدوا. تشرق وتتلألأ في سماء مجد الإسلام أسماء رجال غيروا وجه التاريخ. كان الرجل منهم أمة لا بألف لا والله كان الرجل منهم أمة قادوا الجيوش وكانوا في جيوش فبذلوا الدم رخيصا في معارك أغرب من الخيال. فلله درهم ملأوا المحاريب طاعة وسجودا والميادين بطولة تأخذ بالألباب. فهم رهبان الليل وفرسان النهار هم رهبان الليل وفرسان النهار. منهم الإمام السر ماري فارس الإسلام الإمام العابد المجاهد أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق السر ماري شيخ الإمام البخاري وبشجاعته تضرب الأمثال. قال إبراهيم بن عفان البزار كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السر ماري فقال ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوع فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال ما كذا قلت بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. يعني قال البخاري ما كذا قلت أنا لم أقل أنه لم يكن في الإسلام أشجع منه فقط ما كذا قلت بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. قال إبراهيم ابن شماس كنت أكاتب أحمد ابن إسحاق السرماري فكتب إلي إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه وقدم سمرقند فخرجنا فلما علم جعبري استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده. فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلع عليه فسألني عن السرماري قلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال أنا أبارز. فسكت. فقال جعبري ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركب السرماري ومعه عمود في كمه فقام بإزاء المبارز فقصده. فهرب أحمد حتى باعده من الجيش ثم كر وضربه بالعمود فقتله. وتبع إبراهيم بن شماس لأنه كان سبقه فلحقه. ولما علم جعبري جهز في طلبه 50 فارسا نقاوة فأدركوه فثبت تحت كل مختفية حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد. وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى أن قتل 49 وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر الملك. ثم بعد عامين توفي أحمد وذهب ابن شماس في الفداء. فقال جعبري من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قلت ذاك أحمد السرماري. قال فلم لم تحمله معك؟ قلت توفي. ففك في وجهي فقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 جردون و10,000 شاة. قال محمد المطوعي كان عموده الصغماري وزنه 18 منا، والمن وزنه رطوان، فلما ساخ جعله 12 منا وكان به يقاتل. قال عبيد الله بن واصل سمعت الصغماري واخرج سيفه فقال اعلم يقينا اني قتلت به 1000 ترقي، وان عشت قتلت به 1000 اخرى، ولولا خوفي ان يكون بدعة لامرت ان يدفن معي. الصغماري من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقد قتل جليبيب 7، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، فكيف لو رأى رسولنا قاتل 1000؟ ان ايامنا وواقعنا المخزي يحتاج لشفع نعل الصغماري، وشفع النعل منه يا لئام يفوق الهام منكم والجبين. قال محمود بن سهل الكاتب كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا، ورئيس العدو قائد على صفه، فرمى الصغماري سهما فغرزه في الصفه، فأومأ الرئيس لينزعه فرماه بسهم اخر خاص يده، فتطاول الكافر لينزع يده فرماه بسهم ثالث في نحره، فانهزم العدو وكان الفتح. قال الامام الزهبي واخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. ومن الاطفال صليحه ابن خويلد ابن نوفل الازدي البطل القرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يضرب بشجاعته المثل اسلم ثم ارتد وظلم نفسه وتنبأ بنجد ادعى النبوة ثم رعى وأسلم وحسن إسلامه. لما توفي الصديق شهد القادسية ونهوان، فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن شاور صليحة في أمر الحرب ولا توليه سيفا ولا توليه شيئا. قال محمد بن سعد ولشدته أبلى يوم نهوان ثم استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الإمام العظيم، هذا البطل العظيم هو قاتل عكاسة بن محصن، هو الذي قتل عكاسة بن محصن أثناء اعتداله، ثم بعد ذلك تاب الله عليه وأسلم واستشهد في سبيل الله عز وجل. انظر يوم من أيام هذا البطل، بعث في قبل معركة القادسية رحمه الله، بعث سعد صليحة بن خويلد وعمر بن معدي كرب الزبيدي في غير قوة من خير كالطليعة في دورية استكشافية، فكان صليحة وحده مكلفا بعسكر رستم، وكان عمر في 5 من أصحابه مكلفا بعسكر جالينوس، وأمرهم أن يصيبوا له رجلا منهم ليستخبره. فلما تجاوز صليحة وعمر قنطرة القادسية لم يسيروا إلا فرسخا وبعد فرسخ حوالي 7 كيلومترات حتى رأوا خيلا عظيمة وقوات المجوس تتحرك بسلاحها قد ملأوا الصفوف، فقال بعضهم ارجعوا إلى أميركم فإنه سرحكم وهو يرى أن القوم بالنجف وأخبروه بالخبر. فقال بعضهم ارجعوا لا ينظر بكم عدوكم، يعني لا يعلم بكم عدوكم. فقال عمرو صدقتم، وقال صليحة كذبتم، ما بعثتم لتخبروا عن السرح وما بعثتم إلا للخبر. قالوا فماذا تريد؟ قال أريد أن أخاطر القوم أو أهلك. فقالوا أنت رجل في نفسك غد ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن، فارجع بنا. فأبى ثم فارقهم يريد معسكر رستم في مغامرة خطيرة، رجل يريد أن يدخل جيش الأعادي ليطلع على حقيقة الجيش ويأتي برجل منهم. ومنذ فارق صليحة عمرا وهو يعمل للدخول إلى قلب معسكر رستم بمفرده، مع العلم كأن معاذ كالرسل كان يضم 80,000 مقاتل ومثلهم من الخدم والحرس الخاص، ولكنها شجاعة وجرأة بطل الأبطال صليحة، فقد مضى يعارض المياه المنبثقة من الأنهار حتى دخل عسكر رستم، دخله في ليلة مقمرة وبات ليلة يتخبر، وكان يحب الخيل كعاشق للفروسية، فرأى فرسا لم ير مثلها في خيل رستم، ورأى فصاطا أبيض لم ير مثله، فانتشق حسامه فقطع به مقود ذلك الفرس، ثم ربطه إلى مقود فرسه، ثم مشى بفرسه وخرج يعدو به، وأحس الفرس بما حدث فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول، وتعجل بعضهم فلم يسرد فرسه وخرجوا يجدون في أثره، ولحقه فارس منهم مع الصباح، فلما أدركه وصوب إليه رمحه ليطعنه عدل صليحة فرسه ومال به عن تصليب الفارس، فانصب الفارسي بين يديه وصار أمامه فكر عليه طلحة وطعنه برمحه فقسم ظهره، وانطلق يعدو بفرسه، فلحق به أعجمي آخر ففعل به مثل ما فعل بالأول، وانطلق يعدو، فلحق به ثالث وقد رأى مصرع صاحبيه وهما ابن عمه، فازداد حنقا، فلما لحق بطليحة وبوى له الرمح ليطعنه عادل طليحة فرسه، فانصب المجوسي أمامه وكر عليه طليحة وقد شرع رمحه، ودعاه إلى الأسر، وأدرك المجوسي أنه مقتول فاستسلم، وكان قد اقترب من معسكر المسلمين، فأمره طليحة أن يركض بين يديه وهو يسوقه من خلفه برمحه وهو على فرسه، فامتثل للأمر، وأقبل جمع آخر من العجم يجدون في آثارهما، فرأوا فارسيهم وقد قتل، وشاهدوا الثالث يركض مستسلما أمام طليحة وقد أوشك على دخول معسكر المسلمين، فأحدموا ونقصوا ثم عادوا من حيث أتوا، وجاء طليحة على فرسه يسحب وراءه الفرس التي غنم وأسيره يعدو بين يديه، ودخل عسكر المسلمين ففزعوا منه ثم أجازوه حين عرفوه، فدخل على سعد فقال له سعد ريحك ما رأت؟ قال طليحة دخلت عساكرهم وجثتها منذ الليلة وقد أخذت أفضلهم توسما، وما أدري أصبت أن أخطأ، وها هو ذا فاستخبره. فاستدعى سعد المترجم ليقوم بالترجمة بين الاثنين، فقال الأسير الفارسي أتؤمنني على دمي إن صدقتك؟ قال سعد نعم، الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب. قال الأسير الفارسي أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قبلي، باشرت الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام إلى أن بلغت ما ترى، ولم أرى ولم أسمع بمثل هذا، أن رجلا قطع عسكرين لا يفتر عليهما الأبطال إلى عسكر فيه 70,000، يقدم الرجل منهم 5 والـ10 إلى ما هو دون ذلك، فلم يرضى أن يخرج كما دخل، يعني لو صلح كما هو داخل لكان يبقى كويس أوي، فلم يرضى أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس الجن أعظم فارس الجن، وهلك وهتك أصناف بيته، فأنذرناه فطردناه فأدركه الأول، وهو فارس الناس يعدل 1,000 فارس فقتله، فأدركه الثاني وهو نظيره فقتله، ثم أدركته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني، وأنا السائر بالقتيلين وهما أبناء عمي، فرأيت الموتى فاستأثرت. ثم أخبر سعدا عن أهل فارس بأن الجند 20,100,000، وأن الأتباع مثلهم خدام لهم، ورغب الأعجمي في الإسلام فأسلم بمحض إرادته، فسماه سعد مسلما، فكان يوم القادسية وغيرها من أهل البلاء استفاد منه المسلمون لخبرته بـ1,000 فارس، ولأنه فارسي يعدل 1,000 فارس أثره بطل الإسلام طليحة الأزدي. ومن فرسان العرب في الإسلام فارس اليمني أبو ثور عمرو بن معدي كرب، ومن مثل أبي ثور. بعث عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن وهو على الطائفة أن استعن في حروبك بعمر بن معدي كرب وطليح الأزدي ولا تولهما من الأمر شيئا. وبعث عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن معدي كرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة، فبعث إليه فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغ عنه فكتب إليه في ذلك، فرد عليه عمرو: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث إليه بالساعد الذي يضرب به. انظر إلى بطل القادسية عمرو بن معدي كرب، وقد كان يوم القادسية من أيامه العطرة. خرج فارس من الفرس يصيح مرد ومرد، يعني رجل ورجل، للمبارزة، يطلب المبارزة، وكان ذلك أمام القصاء الذي تشغله بزيلة وكندة. وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المسلمين ويحمسهم ويقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الأسد من أغنى شأنه. إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مدراقه فإنما هو ليس. وقف ذلك الأعجمي بين الصفين وكان من أساورتهم لا يكاد تسقط له نشابة، فرمى عمرا بنشابة فأصابت سية قوسه وهو متنكبها، فالتفت إليه عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه وأمسكه من حجامه وسحبه من فوق فرسه وحمله ووضعه بين يديه على فرسه هو، ثم عاد به إلى صفوف المسلمين. فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على الأرض ونزل إليه فذبحه من حلقة السيف، فأخذ سلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويلمقا من ديباج، وعاد يقول للمسلمين: هكذا تصنعوا بهم. قالوا: يا أبا ثور، من يستطيع أن يصنع كما تصنع؟ وفي يوم عمات من أيام القادسية نظر عمرو بن معدي كرب إلى فيل كان تجاهه، وقال لمن معه من بني زبيد في الميسرة: إني حامل على الفيل ومن حوله، فلا تدعوني أكثر من جذر جذور، مقدار ذبح جبل فقط، فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور وأنى لكم مثل أبي ثور، فإن أدركتموني وجدتموني وفي يد السيف. ثم حمل عليهم فمن سمع عن عزمه حتى ضرب فيهم وسطره الغبار عن أصحابه، فقالوا: ما تنتظرون؟ ما أنتم بخلقاء أن تدركوه، وإن فقدتموه فقد المسلمون فارسهم. فحملوا حملة فانفرج الفرس عنه وقد أوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه وما زال سيفه في يده يضاربهم به. فلما رأى أصحابه وقد مر به رجل من العجم على فرس له أخذ عمرو برجل الفرس، فلما حركه راكبه الطرف، والتفت الفارس إلى عمرو فهم به، ولكن المسلمين حملوا عليه فنزل عن فرسه وجرى نحو أصحابه، فقال عمرو: أمكنوني من لجامك، فأمكنوه فركبه بدلا من فارسه. وهناك أبطال آخرون، هناك القعقاع وعاصم ابن عمرو التميمي، قعقاع ابن عمرو التميمي وأخوه عاصم ابن عمرو التميمي للفيل الأبيض، وحمال بن مالك والربيل بن عمرو للفيل الأجرم. لما أرسل الفرس الفيلة في معركة القادسية لقتل المسلمين فذعرت خيول المسلمين، وكان للفيلة أثر في أول النهار في انكشاف صف المسلمين، فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم ابن عمرو علهم يجدون حيلة يقتلون بها الفيلة، لما وجه الفرس في يوم أرماس إلى الميمنة 13 فيلة هي كل جناحه الأيمن بقيادة هرمزان وجالينوس، فرقت الأفيال ما بين الكتائب فنفرت خيول المسلمين وأرسل سعد إلى بني أسد وهم 3000 يقول لهم ذبوا عن بديلة ومن لافها من الناس. فخرج حمال بن مالك الأزدي والربير بن عمرو وغالب بن عبد الله الليثي، كل خرج من كتيبته نحو الفيلة، فشدوا والله فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم. ورأى العجم ما يصنع بنو أسد بالأفيال، ونشطت فيول المجوس على طول خط القتال، فحملت في الميمنة والميسرة على خيول المسلمين، فكانت الخيل تخاف منها فتحجم عنها وتحيد عن طريقها، وكان فرسانها يلحون على المشاة أن يمنعوا ظهور الخيل ويردوها إلى الأمام. وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له يا معشر بني تميم، ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا بلى والله. ثم نادى في قومه فجمع أفضل من في بني تميم من الرماة وآخرين لهم مهارة وخفة حركة في القتال، ووضع خطته على أساس مشاغبة ركبان الفيلة ثم مهاجمة الفيلة من الخلف. قال لهم يا معشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنت، يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضمها. وخرج معهم يحميهم ويقودهم، فشقوا طريقهم نحو الأفيال التي تهاجم بني أسد. وفي يوم عماس استعمل الفرس الأفيال فوجهوها ضد كتائب الفرسان، فعاد تفرقها كيوم أرماس. فلما رأى ذلك أرسل إلى الفرس الذين أسلموا وانضموا إليهم ضخم ومسلم ورافع وأشنق والرفيل وأصحابهم، فدخلوا عليه فسألهم عن الفيلة وهل لها مقتل؟ قالوا نعم، المشاسر والعيون لا ينتفع بها بعدها. وكان أكبر الأفيال فيلان ووضعهما رص في القلب، أحدهما أبيض وكان أمام بني تميم، والثاني أزرق وكان حيال بني أسد. وكانت جميع الفيلة الأخرى آلفة لهذين الفيلين تتقلدهما وتتبعهما، تقلدهما وتتبعهما. فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم بن عمرو اختيال الفيل الأبيض، وأرسل إلى حمال بن مالك أمير المشاة والربير بن عمرو اختيال الفيل الأزرق، وأوضع لهم مقاتل الأفيال. فأخذ القعقاع وعاصم رمحين أصمين لينين ودب في كتيبة من خيل ومشاة، وقال لهما استلفوه لتحيروه وهما معهم، فأطافوا به وخالطوا حراسه والتحموا معهم، وظل الفيل متخبطا ينظر يمنة ويسرى وهو متحير. فحمل القعقاع وعاصم على الفيل وهو متشاغل بمن حوله، ووضع رمحيهما معا في وقت واحد وتنسيق كامل في عينيه في وقت واحد، وجلس الفيل على يديه ورجليه ونفض رأسه فألقى سائسه من فوقه ودلى خرطومه، فنقل القعقاع رمحه إلى يسراه واستل سيفه فنفعه. فأخذ القعقاع وعاصم رمحين أصمين لينين ودب في كتيبة من خيل ومشاة، وقال لهما استلفوه لتحيروه وهما معهم، فأطافوا به وخالطوا حراسه والتحموا معهم، وظل الفيل متخبطا ينظر يمنة ويسرى وهو متحير. فحمل القعقاع وعاصم على الفيل وهو متشاغل بمن حوله، ووضع رمحيهما معا في وقت واحد وتنسيق كامل في عينيه في وقت واحد، وجلس الفيل على يديه ورجليه ونفض رأسه فألقى سائسه من فوقه ودلى خرطومه، فنقل القعقاع رمحه إلى يسراه واستل سيفه فنفع الخرطوم فقطعه ورمى به على الأرض، وقع الفيل على جنبه وقد أعمي. صلة العنق، فسقط من كان في التابوت فوقه فقتلتهم كتيبة القعقاع وعاصم. وفي نفس الوقت كان حمال بن مالك والردين بن عمرو يقولان لبني أسد: يا معشر المسلمين، أي الموت أشد؟ قالوا: أن يشد على هذا الفيل. فخرج إليه في خيل ومشاة حتى أطاف بالفيل الأجرب عن يمينه وشماله في حي روث، فقال حمال للردين: اخطر، إما أن تضرب المسفر بالسيف وأطعن في عينيه بالرمح، أو تطعن في عينه وأضرب مسفره. فاختار الردين أن يضرب الخرطوم، وحمل معك كتيبتيهما. فلما تشاغل الفيل بملاحظة من أحاط به من المسلمين، وانشغل سائسه أيضا لا يخاف إلا على أحزمته، فقد كان ما زال معقدا من تقطيع أحزمة معقدا من تقطيع أحزمة الأفيال يوم أرناس، فكان مشغولا بذلك ينظر إلى أجنابه وإلى خلفه في ملاحظة مستمرة بأولئك الذين أحاطوا به. إذ ذاك نفذ حمال والردين وغمزا فرسيهما حتى إذا قاما على أطراف حوافرهما ضرباهما على الفيل، وسدد حمال طعن برمحه إلى عين الفيل، وفوجئ الفيل بالرمح في عينه قد عوره، فأقع على إثنه مفترشا رجليه وناصبا يديه وواطئ من خلفه من العجل، ثم استوى واقفا، فنفح الردين خرطومه بسيفه فقطعه، وبطر سائسه بالردين فضربه على وجهه وجبينه ضربة منكرة حطم بها أنفه غير أنه أفلت بها. وبقى الفيل الأبيض الذي أعماه القعقاع عاصم وقطع خرطومه متلددا بين الصفين، كلما أتى صف من المسلمين أخذوه، وإذا أتى صف من المجوس نخسوه، وهو يصيح صياح الخنزير. وولى الفيل الأجرب الذي عور حمال بن مالك والردين وهو يصيح أيضا، فمرق غاضبا بين صفوف الفرس يدوسهم، وأثار صياح انتباه الأفيال الأخرى، والتفتت إليه فرأته يسد في النهر، فأتبعته كلها وخلق الصفوف العاجم وعبرت النهر في أثره، وظلت منطلقة حتى بلغت المدائن في توابيسها، قد هلك كل من كان في هذه التوابيس من الفرسان، فلله ذرهم من أبطال بل من جبال تصارع وتعمي الأفيال. بل والله يقتلون الأسود أيضا. فهذا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص المرقال الأسد قاتل الأسود ابن أخي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا البطل العظيم يقتل أسد كسرى في معركة مظلم صابات. لما تقدم الجيش المسلم إلى صابات على 30 كيلومتر من المدائن بطريق بئر سير وفي مكان اسمه مظلم بضواحي صابات، التقى المسلمون بقوة مجوسية ذكرتها الأنباء على أنها كتيبة كسرى أو كتائب كسرى حملت اسم بوران بنت كسرى، وكانت تمثل قوات الحرس الملكي. وبلغ هاشم إلى مظلم صابات فوقف المسلمون حتى لحق بهم سعد. وفي مظلم صابات كانت بعض الحدائق الملكية، وكان كسرى قد اقتنى فيها بعض الأسود، منها أسد اسمه المقرط، وكان كسرى قد اختاره من أسود المظلم واستأنسه، واجتمعت كتائب كسرى بوران في المظلم وكانوا يحلفون بالله كل يوم: لا يدور ملك فارس ما عشنا. ودارت معركة وبلغهم سعد وهي دائرة، فأطلق المجوس أسدهم على صفوف المسلمين، فأنزل الرعب بجيوش المسلمين، ونزل هاشم عن فرسه وتقدم إلى الأسد بقلب لا يعرف الخوف، كما تقدم إخوان له من قبل إلى الأفيال بالقادسية، وضرب هاشم الأسد بسيفه حتى قتله. فقبل سعد رأس هاشم تقديرا له ولما فعل، وانحنى هاشم حبا واحتراما لعمه وقائده حتى قبل قدم سعد. هؤلاء كانوا الرجال. ومن الرجال أيضا ذو النور عبد الرحمن بن ربيعة غازي الترك، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ولا روى عنه، كان من أبطال المسلمين بالقادسية. أمره عمر بن الخطاب بغزو الترك، فسار عبد الرحمن بجيشه حتى اجتاز الباب، فقال له ملك الباب: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلينجر، وهي مدينة على بحر قزوين. قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب، لكثر خير الأطراف اللي هم يسمون بنفس الباب يعني. قال: لكننا لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم، وطالله إن معنا لأخواما لو يأذن لنا أن يرنا في الإنعام لبلغت بهم الروم. فقال له ملك الباب: وما هم؟ قال: عبد الرحمن أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في هذا الأمر بنية، وكانوا أصحاب حياء وتكرم في الجاهلية، فازداد حياؤهم وتكرمهم، فلا يزال هذا الأمر دائما لهم، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم، وحتى يلتفتوا عن حالهم بمن غيرهم. يا سبحان الله، يقول: ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلتفتوا عن حالهم بمن غيرهم. يعني العرب ينسوا ايه؟ ينسوا عاداتهم ويتأثرون بمن يغلبهم من الأمم ويقلدونهم. فغزا عبد الرحمن بلينجر في عهد عمر، غزا لم يطوف الحرب حق على مسافة أكثر من 1100 كيلو متر من بلينجر، وكانت العوامل النفسية من أسباب نجاح المسلمين في ذلك الغزو، كانت نفسيات التركي على النقيض. قال سلمان بن ربيعة أسد القادسية عن غزو الترك: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين الترك وبين الخروج عليه، وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه من الموت. فتحصنوا منه وهربوا، فرجع بالغن والظفر، وذلك في إمارة عمر. ثم إنه غزاهم غزوات من زمن عثمان، فظفر كما كان يظفر، وتزامرت الطرق، وقال بعضهم لبعض: إنهم المسلمون لا يموتون. قالوا: تتحرب وتحرب المسلمين، المسلمين دول ما بيموتوش ايه؟ بيموتوش في الحرب. قال: انظروا. وفعلوا فاختفوا لهم في الغياب، فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله، هرب عنه أصحابه فخرجوا عليهم عند ذلك. انظر بطولة رجل يظن الترك أن الملائكة تمنعه من الموت. هذا هو غازي الترك بالنور عبد الرحمن ابن ربيعة. ومن أبطال المسلمين أيضا الذين يفتخر بهم تاريخ المسلمين الإمام الحافظ أبو أحمد محمد ابن علي الكربي الغازي المجاهد المعروف بالقصاب، عرف بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه، عرف بالقصاب لكثرة من قتل في مغازيه. ومن أبطال المسلمين أيضا الأمير الكبير رأس الشجعان والأبطال أبو محمد عبد الله البطال. أبو محمد عبد الله البطال لما عقد عبد الملك بن مروان لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم، ولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام البطال، فقال لابنه: سيره على طلائعك وأمره فليعز، فإنه أمير ثقة مقدم شجاع. فقدم مسلمة البطال على 10,000 يكونون بين يديه ثرثا من الروم حتى يصل جيش المسلمين. قال أبو مروان وهو شيخ من أنطاكية قال: كنت أغادي مع البطال وقد أوطأ الروم ذلة، يعني أجبع الروم ذلة. فقال البطال: فسألني بعض ولاة بني أمية عن أعجب ما كان من أمري في مغازي، قلت لهم: خرجت في سرية الليلة فدفعنا إلى قرية فقلت لأصحابي ارخوا لدنا خيلكم ولا تحرقوا أحدا بقتل ولا بشيء حتى تستمكنوا من القرية ومن سكانها. ففعلوا وافترقوا في أزقتها. فدفعت في إناث من أصحابي إلى بيت يظهر سراجه وإذا امرأة تسكت ابنها وكان يبكي فتقول له لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بك. وانتشلته هي من سريره وقالت خذه يا بطال. قال فأخذته. إن النساء في عصرنا وفي كل عصر يسكتن أطفالهن بالشيء المرعب أو بعفاريت الجن مثلا. فلك الله يا بطال من جن أنت أم من إنس طارت بذكرك الرطبان وتسكت باسمك نساء العدو فزعا الصبيان. يرحمه الله. ثم تعال أيضا إلى أغرب من الخيال فارس المغربي ابن فتحون. قال الطرطوشي عن ابن فتحون كان خال والدتي وكان أجدع العرب والعجم وكان المستعين ابن المقتدر بالله الخليفة يرى ذلك له ويعظمه وكان يجري له في كل يوم 500 دينار وكانت النصرانية بأسرها قد عرفت مكانه وهابت لقاءه. فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه فلم يشرب الفرس يقول له اشرب أو ابن فتحور رأيت في الماء اشرب أو ابن فتحور رأيت في الماء حتى الخيول تهابهم وتظن أن في الماء خيالهم. وصل الخوف من بطلنا في دماء فرسان العدو وأوصالهم والله لا تموت الأمة يا ابن فتحون إلا بموت مثله. فلله در أم درت عليه. إن شئت أخي أن تسمع الأعاجيب من سيرة بطلنا فاسمع الآتي. قال الطرطوشي حسده نظراه على كثير العطاء ومنزلته من السلطان وما زالوا بالسلطان حتى غيروه عليه. فغدا المستعين بلاد الروم فتواقف المسلمون والمشركون صفوفا فبرز عز وسط الميدان ينادي هل من مبارد. فخرج اليه فارس فتداول ساعة فقتله الرومي فصاح الكفار سرورا وانكسرت نفوس المسلمين. ثم برز له اخر فقتله واخر فقتله. فجعل الرومي يكر بين الصفين يقول هل من مبارد واحد لاثنين واحد لثلاثة ثلاثة من المسلمين واحد من الفرنج. فضج المسلمون واضطربوا ولم يتجرأ أحد من المسلمين أن يخرج إليه. فبقى الناس في حيرة. فقيل للمستعين ما لها إلا أبو الوليد ابن فتحون. يعني لا ينقذ المسلمين لهذا الغم أبو الوليد ابن فتحون. فدعاه وقال له ما ترى ما يصنع هذا العلم. قال هو بعيني. قال فما الحيلة. قال أبو الوليد ماذا تريد. قال أن يكفى المسلمون شره. قال فالساعة يكون ذلك إن شاء الله. فلبس قميص كتان واسع الأكمام وركب فرسا بلا سلاح وأخذ بيده صوفا طويل الطرف وفي طرفه عقدة معقودة. ثم برز إليه فعجب النصراني منه. رجل يخرج إلى رجل بارزه فقد قتل ثلاثة من قبل أو أربعة يخرج إليه بلا سلاح وحمل كل منهما على صاحبه. فلم تخطئ طعنة النصراني سرج ابن فتحون. فتعلق ابن فتحون برقبة فرسه ونزل الأرض لا شيء منه بالسرج. ثم استوى على سرجه وحمل عليه فضربه بالصوت على عنقه. فالتوى الصوت على عنقه وأخذه بيده من السرج فاقتلعه وجاء به نحو المستعين فألقاه بين يديه. فعلم المستعين أنه أخطأ في صنعه معه فأكرمه ورده إلى منزلته وزاد في عطائه. لله درك يا ابن فتحون تنزل في الميدان إلى أعظم الفرسان الذي جندل قبلك الأبطال وأشاع الرعب في صفوف المسلمين فلا ترضى أن تنزل إليه بسيف أو بسلاح وإنما بصوت وكأنه من العبيد لا يربى إلا به. وتأتي به تجره والصوت في عنقه كالأغلال وبوركت يمينك وبورك صوتك. ومن أبطال المسلمين ابن البزري في أثناء حصار الرشيد لحصن هرقلة بأرض الروم، خرج رجل من أتم الرجال في أكمل السلاح على أجود الخيل ونادى بلسان فصيح: يا معشر العرب، ليخرج إلي من فرسانكم 20 مبارزة. فلم يخرج إليه أحد لنوم الرشيد، وقال الرومي بين الصفين وهو ينادي بذلك، فضج المسلمون واضطربوا، وعاد إلى الحصن مسرورا يضحك هو وأصحابه. وجال الرومي بين الصفين وهو ينادي بذلك فضج المسلمون واضطربوا وعاد إلى الحصن مسرورا يضحك هو وأصحابه، وكسر ضجيجهم. فلما استيقظ الرشيد أعلم بذلك فتألم وقلق، فقام وقعد وقال: هلا أيقظتموني، وما بال أحدكم لم يخرج إليه. فقال له بعض الحاضرين: إن غرته ستحمله على الخروج، إن غرته ستحمله على الخروج في غد. فما نام الرشيد تلك الليلة. فلما أصبح خرج الرومي وقال ما قاله بالأمس، فقال الرشيد: ليخرج إليه 20 ثالثا. قال ابن مخلد: لا والله يا أمير المؤمنين، ما يخرج إليه غير واحد، فإن ظفر به فالحمد لله، وإن قتله كان شهيدا. ولا تسمع الروم أن فارسا روميا يخرج إليه 20 من المسلمين. فقال: صدقت. وكان في عسكر المسلمين رجل يعرف ابن الجزري، معروف بالنبذة موصوف بالشجاعة، فقال: أنا أخرج إليه. فأمر له بفرس وسلاح، فقال: لا أريد شيئا. فانحضر إليه بعد أن ودعه الرشيد ودعا له، ونزل معه 20 فارسا ليودعوه. فلما صاروا في بطن الوادي قال الرومي: غدرتم يا مسلمين، طلبت 20 فنزل 21. فقالوا: ما يبارزك غير واحد ونحن مودعوه وراجعوه. فقال العلج: سألتك بالله أنت ابن الجزري؟ قال: نعم. قال: كفء كريم. فرجع المسلمون وتطاعنا حتى كلا، واشتد الحر عليهما، والمسلمون والمشركون ينظرون إليهما. فولى ابن الجزري منهزما، فعطعط المشركون طاحوا، وضج المسلمون والعز في أثره. ثم عطف ابن الجزري على العز فاختطفه من سرجه، وما أوصله إلى الأرض إلا بعد مفارقة رأسه لجسده. فكبر المسلمون تكبيرة واحدة، كادت الجبال تتدكدك منها، وانتصر المشركون وجد المسلمون في القتال، وفتح الحصن عنوة وقتلوا وأسروا. ولما صعد ابن الجزري إلى الرشيد أجلسه وأمر بصب الأموال عليه حتى عجز عن النهوض، وأفرغت عليه الخلع حتى لم يطق حملها، وصار يسأل الإعفاء. سمينا سلمان بن ربيع الباهلي، سلمان الخيل، ذكره البخاري في الصحابة، كان يلي أمر الخيول أيام عمر، وقد شهد فتوح الشام مع أبي إمام الباهلي. وفي القادسية حاول 30 كتيبة من المجوس أن تصمد للمسلمين، فتصدى لهم أمثالهم، وكان كناري قائد فرساني رستم أمام سلمان، فقتله سلمان وأبصرهم تحت راية لهم قد حفروا لهم وجلسوا تحتها، فقالوا: لا نبرح حتى نموت. فحمل عليهم فقتل من كان تحتها وسلبهم. كان سلمان حقا فارس الناس بالقادسية، وكان يقال له سلمان، لسلمان أبصر بالمفاصل من الجاذر بمفاصل الجذور، يعني سلمان أعلم بمفاصل الرجال من الجاذر القصاب اللي هو الجزار بمفاصل الجذور. وفي 24 هجرية جاشت الروم، فأمد عثمان أهل الشام بثمانية آلاف من العراق عليهم سلمان بن ربيعة، فدخلوا أرض الروم وشنوا الغارات وتبوا وافتتحوا الحصون. لله در سلمان حين يقول: قتلت بسيف هذا 100 مستلئم كلهم يعبد غير الله، ما قتلت رجلا منهم صبرا، ما قتلت رجلا منهم صبرا. ومن فرسان المسلمين الحارث ابن قموم البهزي، وهو بطل بني سليم في معركة القادسية. كان سعد ابن أبي وقاص يعدد على عمر فرسان القادسية، فكان مما ذكر سعد عمر أن وصف الحارس ابن قمقوم ابن قموم بالشجاعة، فقال: لم أرى راكبا مثل الحارس ابن قموم، إنه جلل بعيره وبرقعه ثم ركب الفرابيس ففرق بينها، فإذا بصر بفارس حط عليه فعانقه ثم قتله، ثم وسب على بعيره من قيام. ومنهم يعفور بن حسان الذهلي، كذا وصف سعد لعمر يعفور بن حسان الذهلي، قال: لم أرى رجلا مثل يعفور، إنه قد جاء في يوم بخمسة فوارس يقتل الرجل منهم حتى يرميه ثم يغلبه على عنايته حتى يأتي به مسلما. ومنهم غالب بن عبد الله الأزدي، خرج رحمه الله أمام صفوف بني أسد يوم القادسية، فلما خرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب على رأسه تاج، فأسره غالب أسرى فجاء به سعدا فأدخله عليه وانصرف إلى مبارزة جديدة. ومنهم علباء بن جحش الأزلي يقاتل بعد خروج أمعاه في معركة القادسية، برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل فنادى: من يبارز؟ فخرج إليه علباء بن جحش العجلي فنفحه علباء فأصابه في صدره وشق رئته، ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاه وسقط معا إلى الأرض. أما المجوسي فمات من ساعته، وأما علباء فلم يستطع القيام وحاول أن يعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يتأت له. ومر به رجل من المسلمين فقال له علباء: يا هذا أعني على بطني، فأدخل له أمعاءه وأخذ بسفاقيه ثم ذهب نحو صف العدم دون أن يلتفت إلى المسلمين وراءه، فأدركه الموت على 30 ذراعا من مصراعيه وهو يقول: أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن أحسن الضرابة. وفاضت نفسه: فما أشد شوق البلاد والعباد إلى فارس الأمة المنتظر. شبيه خالد وابن زنكي وصلاح الدين يضمد للأمة جراحها، وفي سمايا الشوق تمر أطياف من سبقوه من الأبطال الذين غيروا وجه التاريخ. زمانك بستان وعصرك أخضر وذكرى ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تأخرت عن نقع الوغى يا حبيبنا، وما كنت عن نقع الوغى تتأخر. شهدنا وسكرنا وشاخت دموعنا، وشابت ليالينا وما كنت تحضر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم كفاها، كأن جراح الحب لا تتخسر. تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل، وأضواء القناديل تسهر. تأخرت في الساعات تأكل نفسها، وأيامنا في بعضها تتعسر. أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا، وأنت لنا الآمال، أنت المحرر، وأنت أبو الغمرات، أنت وقودها، وأنت انبعاث الدين، أنت التغير. تأخرت عنا فالجياد حزينة، وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذ تتذكر. وراياتك الخضراء تمزغ دربها، وعليك آمال الصغور تقصر. نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر. وليمون يافا يابس في عقوله، وهل تذر في قبضة الظلم يذهر. رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار شدوا سرودهم، وجندك في حطين صلوا وكبروا. تغني بك الدنيا كأنك خالق، على بركات الله يرسو ويبحر. تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. ويبكيك صفصاف الشآم ويردها، ويبكيك زهر الغوصتين وتدمر. تعالى إلينا، فالمروءات أطرقت، وموطن آبائي زجاج مكسر. هزلنا وما زلنا شتات قبائل، تعيش على الحقد الدفين وتزأر. يحاصرنا كالموت باليون كافر، ففي الشرق هولاك وفي الغرب قيصر. أيا فارسا أشكو إليه مواجعي، ومثلي له عذر ومثلك يعذر. أنا سدر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعصي وأثمر. وأصرخ يا أرض المروءات احبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يظهر. هذه صفحة من التاريخ نكملها بصفحة وصفحات.